شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
واليوم إن شاء الله نبدأ في باب نواقض الوضوء. وافتتح المصنف رحمه الله هذا الباب لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال، قال المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوقفون. قال: أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. هذا الحديث قال عنه المصنف الحافظ بن حجر رحمه الله: أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني. هذه الصيغة عرفنا إذا أتت من الحافظ بن حجر فإنه يميل إلى تصحيح الحديث، ولو كان لا يميل إلى ذلك لعقب على هذا التصحيح. ثم زاد قوله وأصله في مسلم. هذه كذب في كتب جمع الأحاديث، فإذا قال المصنف هذا الحديث أخرجه فلان مثل ما هو عندنا ثم قال وأصله في البخاري أو مسلم، فمعنى ذلك أن أصل الحديث يعني معنى هذا الحديث، معنى هذا الحديث موجود في صحيح مسلم، لكن لا يكون بهذه الصيغة التي ذكرها المصنف فينبه بها على أن هذا الحديث من حيث المعنى صحيح لأن أصله في مسلم، لكن ليس بهذا اللفظ. أما الذي بهذا اللفظ فهو ما ذكره فأخرجه أبو داود وصححه الدارقطني، وأخرجه غير هؤلاء أيضا، فقد أخرجه الشافعي بهم في كتاب لهم وهو كتاب جد لكنه يروي بالإسناد رحمه الله، وأخرجه الترمذي أيضا. وإن كان بين الألفاظ فيها شيء من الاختلاف اليسير، هذا ما يتعلق بصحة الحديث في درجة الحديث. أما ما يتعلق بالحديث فقال المصنف باب نواقض الوضوء. الناقض في الأمر النواقض جمع ناقض، والناقض في الأصل من الناقض وهو حل المبرم، حل المبرم إذا كان شيء مبرم سمع وحل بها نقضه، ثم استعمل فيما يبطل الوضوء، ثم استعمل اصطلاحا فيما يبطل الوضوء بما عينه الشارع مبطلا، بما عينه الشارع مبطلا للوضوء، فأصبح حقيقة عليه، فأصبح حقيقة على ما يبطل الوضوء. فإذا قيل نواقض الوضوء عرف أن المراد ما ينتقل فيه الوضوء وما يبطله. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده، على عهد هذه الكلمة لم ترد إلا في بعض الروايات دون بعض، ينتظرون العشاء أي صلاة العشاء، ينتظرون يصلون العشاء أي صلاة العشاء. قال حتى تفتق رؤوسهم تخفق، يقال خفق رأسه إذا حققه إلى نعس، يقال خفق فلان يعني حقق رأسه إلى نعس من النوم، وذلك من النوم. قال حتى تخفق رؤوسهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يطيل الفاصل بين الأذان والإقامة في صلاة العشاء باعتبار أن تأخيرها أفضل. ومن المعلوم أنه في السابق كان الناس يعملون ويكدون ويمدحون في النهار، فإذا ما جاء الليل استعدوا للنوم، فصاروا ينتظرون الصلاة فقط ومن ثم ينامون بعدها. قال حتى تفرق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. هنا هذه المسألة رئيسة في الحديث، وهي مسألة هل النوم نام بالوضوء أو لا. الحديث يدل بشكل واضح على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون بانتظار صلاة العشاء ولا يتوضؤون من هذا النوم. ويدل على ذلك ما جاء في بعض الروايات، فورد أنهم يوقظون للصلاة، ينتظر جالس يوقظ للصلاة. وورد في بعض الروايات يقول الراوي حتى أني لأسمع لأحدهم غطيطا، يعني من النوم. وورد أيضا أنهم يضعون جنوبا من النوم. فكل هذا يدل، هذه الروايات كلها تدل على أنهم كانوا ينامون في انتظار صلاة العشاء، فإذا ما قام الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة قاموا وصلوا ولم يتوضأوا، فيدل على أن النوم غير نافذ للوضوء. وهذا أو هذه المسألة اختلف فيها اختلافا كثيرا، هل النوم نافذ للوضوء أو لا. ولذلك قد تكون هي أوسع مسألة تمر علينا في هذا الفصل، وسنعرف ما فيها من أقوال وأدلة، ونأخذ إن شاء الله بالرأي الوسط والسليم. نبتدئ أو يفتتح هذه الأقوال بقولين، رأسا للأقوال أو لا. القول الأول أنه أن النوم لا ينفر مطلقا مهما كان النوم ولو طال، حتى ولو كان طوال الليل. وهذا يروى عن أبي موسى الأشعري وابن المسيب رحمه الله، وهو رأي الشيعة، يقولون لا ينقض النوم الوضوء مطلقا ولو كان طويلا على أي شكل وعلى أي صورة، سواء كان جالس أو نائم مضطجع أو غير ذلك. القول الثاني فيه تفصيل ويتفرع إلى سبعة أقوال، ولذلك لن نذكر القول ودليلا لأجل ألا يتشوش علينا، لكن سنذكر مجموع الأدلة التي هي محل البحث، ومن ثم تفرع فيها أهل العلم إلى تلك الأقوال السبعة، وكل نظر إلى هذه الأدلة أو الأحاديث بمنظار جعله يقول بهذا القول. الدليل الأول حديث الباب الذي معنا الآن بمختلف روايات، وهو حديث صحيح. الحديث الثاني حديث صفوان بن عسان في مسألة الكفين، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث صفوان. يقول صفوان: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع حبالنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. وهذا يدوي على أن النوم في نقصه للوضوء كالبول والغائط فينقض الوضوء. فتعارض مع حديث أنس هذا. والدليل الثالث ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني وغيرهم عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العيب وكاء السهل فمن نهى فليتوضأ. العين وكاء السهل فمن نام فليتوضا. والسهل هو الدبر. والوكاء هو ما توبط به القلبه. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم معنى هذا الكلام العين وكاء السهل ان الانسان اذا نام استطلق كما يطلق الرباط من فم القلبه. فيكون معرضا للريح أن تخرج منه. ولذلك عقب عليه: فمن نام فليتوضأ. وقد قريب من هذا اللفظ عن معاوية رضي الله عنه، لكن هذين الحديثين ضعفا. لقد نص على تضعيفهما أبو حاتم، ولكن حسنهما بمجموعهما عدد من الأئمة منهم المنذري والنووي وابن الصلاح، فبمجموعهما ينتقلان إلى الحسن. الدليل الرابع ما رواه مسلم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بنت عند خالتي ميمونة، بنت عند خالتي ميمونة أم المؤمنين، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام يعني يصلي من الليل، فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني في شقه الأيمن، فجعلت إذا أطفيت يأخذ بشحمة أذني. وهذا محل الشاهد. فجعلت إذا أطفيت يأخذ بشحمة أذني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام في صلاة الليل. فابن عباس قام يصلي معه فجعله من شقه الأيمن، فكان من طول القيام يقضي ابن عباس لأنه كان صغير لا يتجاوز العاشر. فكان بما نعبر عن يروك فينام، فإذا شاهده الرسول صلى الله عليه وسلم يروك في هذه الإلقاء أخذ بشحنة الأذن، ومع ذلك لم يأمره أن يتوضأ. ولو كان النوم هنا تأثيرا للوضوء لا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ. الدليل الخامس ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم عن يزيد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. دليل الخامس عن يزيد الدلالي عن قتادة عن أبي العالية رحمه الله جميعا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع. فإذا اضطجع فإنه إذا اضطجع استغرقت مفاصل. هذا الحديث كما سبق رواه أحمد وغيره، ولكن ضعفه أحمد أيضا والبخاري بما نقله الترمذي، وضعفه أبو داود والترمذي وغيره. سبب الضعف ضعف الدالاني، هذا يزيد الدالاني ضعيف. ثم أن قتادة رحمه الله لم يسمع من أبي عالي فيعتبر منقطعا أو مرسلا، والدالاني لم يسمع من قتادة فسمع فيه مجموعة علل صار بها ضعيفا. دليل السادس، ما رواه أبو داود وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام جالسا فلا وضوء عليه، ومن وضع جنبه فعليه الوضوء. الدليل الذي قبله هذا فصل في مسألة الوضوء، ليس على من نام ساجدا الوضوء حتى يضطجع، فإنه إذا اضطجع استغرقت مفاصل، كأنه يقول أن النوم ينقض الوضوء في حالة الاضطجاع، أما في غير حالة الاضطجاع فلا ينقض الوضوء. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام جالسا فلا وضوء عليه، ومن وضع جنبه فعليه الوضوء. هذا الحديث كما ذكر رواه أبو داود، ولكن هذا الحديث ضعيف كما نص على ذلك النووي رحمه الله. وهذا الحديث مفصل في حالة النوم، هل ينقض الوضوء أو لا؟ فمن نام جالس فلا ينتقض الوضوء، ومن اضطجع أو على جنبه فينتقض الوضوء. الحديث السابع، ما جاء عن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا نام العبد في صلاته باق الله به ملائكة، يقول: عبدي روحه عندي وجسده ساجد بين يدي. لكن هذا الحديث كما قال النووي ضعيف جدا، كما قال رحمه الله أنه ضعيف جدا فلا يستدل به، ولكنه يذكر لأنه ذكر، يذكر هنا لأنه ذكر ولا يذكر. هذه الأحاديث في مذاهب كما سبق، بعضها لو أخذ به فقط قيل إن النوم لا يقول، وبعضها إذا أخذ به قيل النوم يقول الوضوء مطلقا، وبعضها محل تفصيل في حال النوم. لذلك اختلف العلماء اختلافا كثيرا الى سبعه اقوال، اهمها ثلاثه، نذكر السبعه بشكل موجز ونركز على ثلاثه. القول الاول ان النوم ناقض للوضوء مطلقا، اي نوم مهما كان سواء كان قليلا او كثيرا، وهؤلاء غلبوا الأمر بحديث علي رضي الله عنه: العلم كاف السهل فمن نام فليتوضا. هؤلاء غلبوا هذا الحديث وجعلوا هو محل الاعتماد، وهذا القول هو قول للشافعي وقول لابن المنذر من الحنابلة. القول الثاني أن النوم ينقل كثيره دون قليل، أن النوم إذا كثر ينقل الوضوء، وإذا قد فلا ينقض الوضوء. وهذا القول اعتمد على الجمع بين الأدلة، التي ذكرت، فحملوا أحاديث نقض النوم بالوضوء على النوم الكثير، وأحاديث التي فيها النوم أنه ليس بناقض على النوم القليل. وهذا عند التأمل له وجه كبير. لماذا؟ لأنه مثلا في حديث الباب الذي معنا، حديث أنس، قال ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم. وهذا يدل على أن النوم ليس كثيرا، فهو مثل ما نعبر عنه يقول، فالنوم ليس مستغرقا هنا. ولذلك قالوا إن النوم القليل لا ينقض الوضوء. والحديث الأخرى التي فيها، ومنهم حديث ابن عباس لما صلى بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أغفى أخذ بشحمة أذنه فجعل النوم غير ناقض لأنه قليل. والحديث التي فيها أن النوم ناقض بما يطلق عليه النوم في اللغة العربية مستغرق في النوم. وهذا الذي يؤيده حديث علي رضي الله عنه وحديث معاوية العلم متاع السهل، فمن نام فليتوضا. وهذا القول هو قول المالكية والرواية المشهورة عند الحنابلة، وأخذ به جملة من التابعين. القول الثالث يرجع إلى هيئة النوم، يرجع النقض للوضوء وعدمه إلى هيئة النوم. فإن نوى النائم ممكنا مقعدته من الأرض كالنوم الجالس من جلستنا هذه، فهذا لا ينقض الوضوء. وإن نام على غير هذه الهيئة بما تسترخي في مفاصله فهذا ينظر الوضوء. وهؤلاء لم ينظروا إلى أن النوم بذاته ناقض للوضوء، وإنما نظروا إلى أن النوم مظنة الحدث، فمن نام ويقف على الظن أنه لا يحدث فهذا لا ينظر الوضوء ولو كان طويل. لو نام الإنسان ساعة كاملة لكنه جالس فيغلب على الظن عدم نقل الوضوء. وإن نام على غير هذه الهيئة فهو حينئذ تسترخي المفاصل ويكون مظنة لخروج الحدث. فهؤلاء نظروا إلى أن النوم في نفسه ليس ناقضا للوضوء، وإنما هو مظنة وجود الحدث. وهذا القول أيضا اعتمدوا فيه على الجمع بين الأدلة، فجعلوا الأحاديث التي فيها أن النوم ناقض للوضوء على هيئة نوم تسترخي فيه المفاصل، واعتمدوا هو الأحاديث التي فيها أن النوم ليس ناقضا للوضوء من نام ممكنا جلوسه من الأرض فلا يكون مظنة لخروج الحدث. وهذا القول هو المشهور في مذهب الشافعي، عند التأمل نجد أنه لا فرق كبير بين القول الثاني والثالث، لكن القول الثالث فصل أكثر من القول الثاني. القول الرابع أن النائم إذا كان في الصلاة نام وهو يصلي، سواء كان جالس أو ساجد الرابع القائم، فهذا لا يمكن الوقوع. أما إن كان خارج الصلاة فيمكن الوقوع. وهؤلاء اعتمدوا على مثل حديث ابن عباس وحملوا لحديث أخرى عليه في نقض الوضوء وعدم نقض، فهم فصلوا بالنظر إلى الصلاة، فإن نام في الصلاة فلا ينقض الوضوء، وإن نام خارج الصلاة فينقض الوضوء، اعتمدوا على حديث أنس وحديث ابن عباس. القول الخامس لا يعول عنه، هذا القول الرابع ينسب إلى الأحناف، القول الرابع ينسب إلى الأحناف. القول الخامس قريب منه، لم ينظر إلى ذات الصلاة وإنما نظر إلى هيئة الصلاة، لم ينظر عن القول الخامس إلى ذات الصلاة ولكن نظروا إلى هيئة الصلاة، فلو نام الإنسان وهو ساجد لكن هذا السجود ليس للصلاة، أو نام وهو راكع وإن كان خارج الصلاة، أو نام وهو قائم، كل هذه من هيئات الصلاة، فإذا نام على هيئة من هيئات الصلاة فلا يتقن الوضوء، وإن نام على غير هيئة من هيئات الصلاة كالنوم مضطجع فهذا ينقض الوضوء، أو النوم جالسا على غير هيئة الصلاة، وهؤلاء أيضا نظروا إلى الجمع بين الأدلة ولكنهم علقوا الجمع على هيئة الصلاة وحاولوا تصريف الأدلة إلى ذلك، وهذا القول هو رأي الأحناف وبعض الظاهرين. القول السادس قريب من القول الرابع والخامس، وهو أن النوم لا ينقضه مطلقا إلا في حالة أن يكون النائم ساجدا أو راكعا، أن النوم لا ينقض الوضوء إلا في حالة أن النائم يكون ساجدا أو راكعا. لماذا؟ قالوا لأن هاتين الهيئتين هما مظنة نقض الوضوء، مظنة خروج الحدث، لأن هاتين الهيئتين مظنة بخروج الحدث، وهذه رواية عن أحمد رحمه الله. والقول السابع قريب من القول السادس، وهو أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا نام ساجدا، لا ينقض الوضوء أو لا ينتقض الوضوء إلا إذا نام النائم ساجدا، لأن النوم على هذه الهيئة محل لنقض الوضوء ومظنة لنقض، وهذا يروى عن أحمد رحمه الله. هذه هي الأقوال السبعة، يعني أصبحت عندنا كم قول المجموع؟ كم؟ ثمانية. مجموع الأقوال ثمان. القول الأول اللي سيما ذكرناه في البداية وهو الذي ينسب للشيعة، وهو رأي لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه. عند التأمل نجد أن أقوى هذه الأقوال الثلاثة الأولى، أنه ناقض للوضوء مطلقا، أو أن الكثير ينقض دون القليل، أو إن نام على هيئة ينتقض فيها الوضوء كالذي ينام مضطجع، أما إذا نام على هيئة ليست مظنة لنقض الوضوء وهي كان يمكن مبعثته من الأرض. لماذا أقوى هذه الأقوال؟ لأن البقية كلها عليها مكر قوي. فلو أخذنا على سبيل المثال أن النوم لا ينفذ في الصلاة وإنما ينفذ خارج الصلاة، النوم هو النوم سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. ما معنى أن يكون في الصلاة لا ينفذ وما يكون خارج الصلاة ينفذ؟ شيء من التكلف في جمع بين الأحاديث. لكن النوم ذاته، لكن النوم ذاته هو النوم، لا يختلف سواء كان هذا النوم قليل أو كثير. فهذا مدخل على هذا القول. مثل النوم على هيئة من هيئات الصلاة، هو النوم هو النوم. النوم على هيئة من هيئات الصلاة أو النوم على غير هيئة من هيئات الصلاة، بل بالعكس النوم على هيئة من هيئات الصلاة أقرب إلى ما ضمن خروج الحدث من غيره. فيشتخص من مجموعة هذه الأقوال أن أقوى الأقوال الثلاثة. أول قول الأول مرة قول الشيعة، هذا قول منافق للأحاديث أو مخالف للأحاديث بشكل واضح، مثل العلم كان السهل فمن نام فلم يتوضأ، نص صريح. فقول لا نأخذ به مطلقا هذا غير سليم، لكن الأولى أن نجمع الأحاديث الواردة كلها ونحاول أن نوجد جمعا بينها. وأقوى هذه الأقوال الثلاثة القول الثاني أن النوم ينفذ كثيره دون قليله، أن النوم ينفذ كثيره دون قليله. لماذا؟ أولا هو الذي اجتمعت فيه الأدلة الصحيحة، مثل حديث أنس هذا لو لعبنا قال حتى تخفق رؤوسه، ليس نوما متبكرا. وإن كان في بعض الروايات ورد أنهم يوقظون للصلاة من باب التنبيه أنهم أقيمت الصلاة، لأن حتى الذي ينوم قد لا يسمع إقامة الصلاة. ولا نتصور حالة اليوم فقط، اليوم موجود أنوار، موجود ميكروفون مكبر للصوت، فمستبعد أن يكون الإنسان ينوم ولا يسمع الإقامة. لكن في السابق كان الجو مظلم، ليس هناك أنوار ولا مكبر صوت، والإقامة يسمعها القريب منها، لكن البعيد قد لا يسمع فيوقظ للصلاة. فيحمل حديث أنس هذا على أنه نوم قليل. ومثل ما شاءه في حديث ابن عباس عندما نام عند خالته ميمونة رضي الله عنه. ويحمل حديث علي وأمثاله، العلم كاسة فمن نام فليتوقع، النوم المستغرق الكثير الذي ينسى في الإنسان الدنيا نهائيا. لكن النائم الآخر كان ينوم قد يسمع الحركة ويسمع الصوت لكن ما يدري شو يقولون. أما المستغرق لا، لا يدري ماذا حدث نهائيا. فيحمل على النوم الكثير أنه ناقض، فمن نام فليتوقع على أنه نوم كثير. أما القول الثالث فقريب منه، وإنما فيه شيء من التفصيل. لما قال إن نام ممكنا مقعدته من الأرض لم ينقض الوضوء أو لم ينتقض وضوءه، فهذا أيضا له وجه، وهو أن النوم بذاته ليس ناقضا للوضوء ولكنه محل لنقض الوضوء، فهو قد ينتقضه الإنسان وهو لا يشعر لما يكون نائما. لكن أقرب القول الثاني والله أعلم، والذي به تجتمع الأدلة جميعا. وبهذا يكون عمل بهذه الأدلة كلها أو على الأقل ما صح منها، ولا يحدث فيها شيء من التناقض. هذا ما يتعلم بهذه هذه المسألة الرئيسة في الحديث. عندنا مسألة ثانية تقاس على النوم بالوجه ولكنها أعمى فطبقت بحكم هدف، وهو أن من زال عقله بجنون مثلا أو بإغماء أو ببنج أو بمسكر أو نحو ذلك، فهذا بإجماع أهل العلم أنه ينتقل الوضوء، أنه ينتقل الوضوء سواء كان قليلا أو كثيرا، ويستأنس بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الأخير أنه أغمي عليه ثم أفاق واغتسل وصلى، ثم أغمي عليه فأفاق واغتسل وصلى كما رواه البخاري ومسلم. فبإجماع أهل العلم على أن من زال عقله بجنون أو بإغماء أو بسكر أو ببنج أو بمخدر إنما زال عقله وغاب عن الدنيا بزوال عقله، فهذا ينتقل وضوءه سواء كان قليلا أو كثيرا. مما يستفاد من الحديث أيضا جواز تأخير صلاة العشاء، جواز تأخير صلاة العشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يستدل ذلك ووجد هذا من الحديث بقوله ينتظرون العشاء حتى تغرق رؤوسهم. جاء في بعض الروايات في بعض الأحاديث أن عمر كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويخبره أن الناس ناموا، ولذلك قالوا إذا انسلخت قلوبه تأخير صلاة العشاء إلى ما يقرب من ثلث الليل أفضل. وهذا لا يعارض أن الصلاة أفضلها أن تؤدى في أول وقت بل على الأصل، لكن العشاء بذاتها يجوز تأخيرها بل هو أفضل. وإن فعلت أحيانا كذا أو كذا، يعني أخرت مرة أو قدمت مرة، فهذا حسن. لكن في مثل هذه الأوقات التي انتبه فيها الناس انتباهات متباعدة، فلو أخرت الصلاة لكان محل لتكاسل الناس عن أداء الصلاة جماعة في المسجد، فضبطت في أول الوقت فهو أولى من هذا الوجه، فهو أولى من هذا الوجه لئلا يتعود الناس ترك صلاة الجماعة. فحين يعمل بسنة ويترك واجب أو يتعرض لترك واجب، وإذا تعارض الأمر الواجب مع المستحب مهما كان فرض هذا المستحب فيقدم الواجب. من الفوائد أيضا من هذا الحديث وهو يستأنس به، وهو أن النهار مجال العمل والكتف، والليل مجال النوم، وخاصة أول الليل. وهذا أثبت الطب الحديث أن النوم في أول الليل ساعة منه أفضل من ساعتين آخر الليل، وساعتين من أو ساعة من آخر الليل أفضل من أربع ساعات من النهار. ولذلك قال أن ما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ثم يستيقظ في وسطه ثم ينام ثم يستيقظ في آخره، فهذا كمال الصحة وما يتمشى مع السنة. وإن كان الناس ابتلوا اليوم بالسعر الشديد الذي يعلمهم لترك الواجبات كالنوم عن صلاة الفجر مثلا، ومن ثم التكاسل عن أداء العمل في أول النهار، وإذا ما جاءت آخر النهار ناموا أو نصف الأخير من النهار ناموا، ثم سهروا أكثر الليل. هذا فيه مخالفة للسنة وتعريف لترك الواجبات، وأيضا تعريف للصحة بنقصها مع الزمن. فيستأنس بهذا الحديث أن النوم في أول الليل هو السنة من قوله حتى تخفض رؤوسهم، فكانوا ينادون أول الليل مجرد أنهم ينتظرون صلاة العشاء. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، ونقف عليه الحديث الذي بعده إن شاء الله، والذي بعده نأخذه الأسبوع القادم بإذن الله تعالى.